بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المقدم جزاه الله خير عرف باسمي، وبس أحببت أني أصحح بس المعلومة. اسمي عبد العزيز بن إبراهيم الجبرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اليوم عن أحد أقسام العبادات، وهو قسم الطهارة. وقبل أن نعرف أو أن نتكلم عن الطهارة، لابد أن نقدم بمقدمات، فنقول الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. والفقه ينقسم إلى قسمين: فقه عبادات وفقه معاملات. فقه العبادات هو الأحكام المتعلقة بالعبادات التي تكون بينك وبين الله. طهارة، طهارة عبادة. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، هذه عبادات. يجب على المسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وترك طبعا هذه الأمور واجبات. تعلم أحكام دينك واجب عليك، لكن التعمق والتفصيل هذا ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وقد يكون واجبا على بعض الناس. فمثلا المفتي الذي في البلد يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه ما لا يجب على العام. فكل مسألة مستجدة في الفقه الإسلامي يجب عليه أن يتعرف على الحكم الصحيح فيها، لأنه متصدر للفتوى. وأما العامي فلا يجب عليه إلا ما تصح به عبادته. هذا ما يتعلق باختصار بالعبادات. القسم الثاني من الفقه الإسلامي وهو المعاملات. وقبل أن أتكلم عن المعاملات، أحب أنبه إلى نقطة مهمة جدا في العبادات، وهي أن العبادات فيها أحكام. هناك أمور كثيرة مستجدة في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج، مسائل عصرية، فهذه بتفاصيلها تعتبر أحكام. أما بالنسبة لقسم المعاملات، فالمعاملة هي التي تتعلق في الأمور التي تدور بينك وبين غيرك من الناس، مثل أحكام البيع والشراء والإجارة والقرض والرهن والحوالة والكفالة والسلف والشركات، ويأتي بعد ذلك النكاح بكل تفاصيله، ثم يأتي بعد ذلك الطلاق بكل تفاصيله، ويدخل فيه الخلع والظهار والإيلاء وأمور كثيرة تتعلق بتفاصيل في مسألة الطلاق. ثم يأتي بعد ذلك الأطعمة أو القصاص قبل الأطعمة، ويدخل في القصاص ما يتعلق بقتل الخطأ وقتل العمد وقتل شبه العمد وما يلحق بذلك من أحكام تتعلق بتنفيذ القصاص وشروط تنفيذ القصاص وقتل الجماعة لشخص واحد، أمور كثيرة جدا، وصور قتل العمد وصور قتل الخطأ وصور قتل شبه الخطأ، ثم تفاصيل هذه. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالأطعمة وما يجوز منها وما يحرم، وأن القاعدة في هذا أن كل مباح طاهر لا مضرة فيه فهو حلال، وكل محرم أو نجس فيه مضرة فهو حرام. ويدخل في ذلك أمور كثيرة جدا تتعلق ب يعني الأطعمة بأنواعها من نباتات وحيوانات، فالنباتات القاعدة فيها أن كل ما يدخل، كل طعام طاهر لا مضرة فيه في من النباتات فهو حرام، وكل طعام فيه مضرة فهو حرام، ويدخل فيما فيه مضرة المخدرات والأفيون وأمور كثيرة. ثم تأتي بعد ذلك الحيوانات، ما يحل منها وما يحرم، ويعني يدخل في الحيوانات بهيمة الأنعام، جواز أكل بهيمة الأنعام ويحرم منها مثلا أكل الجلالة، يعني الحيوانات التي تتغذى على النجاسات، أمور كثيرة جدا تتعلق بالأطعمة. ثم يأتي بعد ذلك القضاء والشهادات والإقرار، هذه كلها أحكام معاملات. أحكام المعاملات ما الذي يجب عليك فيها؟ يجب عليك أن تتقي الله وأن لا تعامل الناس إلا بما يرضي الله، هذه أحكام المعاملات. فكل شيء محرم في المعاملات فلا يجوز لك أن تتعامل به مع غيرك، مثل أن تغش مثلا في البيع حرام ما يجوز، تدلس في البيع، تضر غيرك مثلا بأي أمر، تلحق بأي أحد ضرر، تغش واحد في زواج، هذا حرام ما يجوز. فكل أمر، طبعا عندنا قاعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر، هذا حديث صحيح، لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز لك أنك تضر غيرك ولا يجوز لأحد أنه يلحق بك الضرر، كما أنك أنت أصلا يعني ما ترضى لأحد أنه يلحق بك الضرر، كذلك غيرك ما يرضى أنك تلحق به الضرر. الإسلام يقف معه إذا أنت ضريته، والإسلام يقف معك إذا أنت ضريت غيرك، الإسلام يقف معك إذا ألحق بك الضرر غيرك، ويجوز لك شرعا أنك تطالب به ما ألحقك ما الضرر الذي ألحقك به، والإسلام يقف مع غيرك لو أنك أضريت به، يعني كما أنك أنت يعني ما ترضى أن أحد يضرك كذلك غيرك ما يرضى أنك تضره. واضح يا أخوان؟ ليس فقط القضية قضية أنانية، لا، القضية الإسلام قائم على العدل، هذا دين الله، عدل، عدل في الأقوال وعدل في الأفعال وعدل في الأحكام، كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا وعدلا. نأتي بعد ذلك يا أخوان إلى ما يتعلق بأحكام الطهارة. هذه مقدمة بسيطة، نأتي بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام الطهارة. الطهارة يا أخوان معناها في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقذار والأحداث، هي النظافة. وفي الإصطلاح هي رفع الحدث وزوال الخبث. المراد بارتفاع الحدث هو إزالة الوصف المانع من الصلاة، وذلك باستعمال الماء في جميع البدن. وأما زوال الخبث فهو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. والطهارة يا أخوان طبعا هي آكد أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، مفتاح الصلاة الطهور. والطهارة يا أخوان تنقسم إلى قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، وهي أهم من الطهارة الحسية. وأما الطهارة الحسية فهي على نوعين، النوع الأول طهارة خاصة بالبدن، والنوع الثاني طهارة خاصة بالخبث. الطهارة الخاصة بالبدن هي الوضوء أو الغسل، وأما الخبث فهو إزالة ما علق بالإنسان من النجاسة، نجاسة البول ونجاسة الغائط، هذه طهارة بدن. المياه هي المادة الوحيدة التي نستطيع عن طريقها أن نزيل جميع أنواع النجاسات، والمياه هي المادة الوحيدة التي نستطيع عن طريقها أن نرفع الحدث. يستطيع الإنسان أن يرفع الحدث بأن يكون طاهرا إذا استعمل الماء. والماء يا أخوان، الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر ونجس، طاهر ونجس. أما الماء الطاهر فهو ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يكون ماء باقيا على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، مثل مياه الأمطار والبحار والأنهار والعيون، فهذا ماء طهور يسمى طهور، لأنه لم يتغير بل بقي على خلقته. لكن إذا تغير الماء الطهور، إذا تغير الماء الطهور تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، يعني تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه لا يصبح ماء طهورا، يعني لا تستطيع أن تتوضأ بهذا الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فلا يرفع الحدث. فالماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فهو يكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، مثل لو كان عندك ماء وسقط فيه إيش؟ زعفران، تعرفون الزعفران، يصبح لون الماء، ماذا يصبح لون الماء؟ ها؟ أصفر، أصفر. فهذا الماء الأصفر لا تستطيع أن تتطهر به، لماذا؟ لأنه تغير لونه. وإذا انسكب على الماء ماء ورد، ما تغير لونه، ما الذي يتغير؟ طعمه، فلا يصبح ماء طهورا، فلا يصح التطهر بالماء الذي تغير طعمه. ولو تغير ريحه كذلك. قد يكون تكون بعض المياه تشم منها رائحة ليس طعمها ما تغير، لكن تشم منها رائحة منتنة، كأن تكون بعض المياه مثلا يكون مثلا واحد وضع قدر ماء ثم وضعه فترة مكشوفا، وإذا بمثلا أحد الكائنات الحية كقط مثلا أو كلب مات بجانب هذا القدر وخرجت رائحته بعد أيام، تنتقل هذه الرائحة إلى هذا القدر فيصبح ريح القدر يعني تغير ريحه، فهذا الماء الذي تغير ريحه لا يصح التطهر به لأنه تغير ريحه. فالماء له ثلاث صفات عدمية: أن لا يكون له لون ولا طعم ولا ريح، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يصح التطهر به. والتغير إما أن يكون بشيء طاهر وإما أن يكون بشيء نجس، فإذا تغير بشيء طاهر فتنبني عليها أحكام، وإذا تغير بشيء نجس تنبني عليها أحكام. فلو مثلا توضأت ثم انسكب على ثوبك أو على سجادتك ماء زعفران، إذا انسكب على ثوبك ماء زعفران يصبح لون ثوبك الأبيض أصفر، فهل يصح أنك تصلي بهذا الثوب الذي انسكب عليه ماء زعفران؟ يصح. لماذا؟ لأنه طاهر في نفسه. لكن مثلا لو انسكب على ثوبك ماء مختلط ببول، ففي هذه الحالة هل يصح أنك تصلي بهذا الثوب؟ لا يصح أنك تصلي بهذا الثوب. نعم، الماء ماء البحار ماء طاهر يصح أنك تتوضأ به، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يصح. نعم صحيح، هو تغير بمادة مالحة ولكنه يبقى أنه طاهر كما في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن أجيب يعني الحديث هذا يعني فيه كلام كثير للعلماء، لكن اللي يظهر والراجح أن هذا الحديث هو الطهور ماءه، سئل عن ماء البحر عن البحر هل يتوضأ به، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. فهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكن الراجح أنه بمجموع طرقه أو يعني بما أجاب به بعض العلماء عن العلل التي وجهت لهذا الحديث يكون الحديث صحيحا، ويصح أن الإنسان يتطهر بماء أو يتوضأ بماء البحر. نعم نعم، لا أصلا لو شربت من ماء البحر هل يغنيك؟ هل تستطيع؟ نعم نعم، يجوز لك أنك تشرب من ماء البحر، لكن هل لو شربت من ماء البحر يغنيك عن العطش؟ لا يغنيك، لا يزيدك عطش، ماء البحر يزيدك عطش ولا يغنيك شيئا. طيب هنا الآن آثار الآدميين مسلمين أو كفار، يعني سؤر الآدمي، سؤر الآدمي هو ما بقي في الإناء بعد شربه، هل هو طاهر أو نجس؟ الصحيح أنه طاهر، يعني لو مثلا رجل يهودي أو مثلا مجوسي أو سيخي أو قل ما شئت من يعني أنواع الكفر، إذا شرب من إناء أو كأس هل يجوز لك أن تشرب من هذا الكأس إذا بقي فيه شيء؟ هذا يسمى سؤر. نعم، لأن الآدميين آثار الآدميين سؤر الآدمي الصحيح أنه طاهر. وكذلك الجنب والحائض، يجوز لك أن تشرب من الماء الذي تشرب منه المرأة الحائض. واحد مثلا امرأته حائض ثم شربت من كأس أو من إناء، يجوز لك أن تشرب من هذا الإناء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من الإناء الذي تشرب منه عائشة، فيضع فاه على موضع فيها صلى الله عليه وسلم. وأما سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهو طاهر بالإجماع. والصحيح أيضا أن سؤر ما لا يؤكل لحمه مثل سؤر الأسد والحمار وغيرها فهذا صحيح أنه طاهر إلا الكلب. لكن سؤر ما يؤكل لحمه لو مثلا أسد أو حمار شرب من مكان فيه ماء لا ينجسه إذا شرب منه، بشرط أن يكون هذا الماء حتى لو كان قليلا، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. سؤر الكلب يا أخوان أنتم تعرفون أنه نجس، كما جاء في الحديث طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، ويلحق بالكلب الخنزير بجامع النجاسة، لأن الخنزير نجس كالكلب. وبعد ذلك ننتقل إلى الآنية. ما هي الآنية يا أخوان؟ الآنية هي كل إناء يستعمل لحفظ الماء. كان الناس أول في قديم الزمان ما كان عندهم أواني، ما كان الكاسات هذه اللي نستخدمها أو اللي يسمونها الآن غضارة، ها؟ يعني اللي معمولة مثلا من حديد أو من نحاس، ما كان عندهم هذا. كان الناس يستخدمون يجمعون الماء في الجلود أو في الفخار، يعني فخار على شكل آنية يوضع فيه الماء، أو يوضع في الجلود، أو يوضع مثلا في نحاس إلى آخره. فهذه الآنية الأصل فيها أنها طاهرة، كل الأواني طاهرة، حتى الآنية التي جاءت من كافر وأنت لا تعلم حالها، فالأصل فيها أنها طاهرة. فيجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وكذلك الوضوء إلا آنية الذهب والفضة وما هو مطلي بهما. فكل إناء من ذهب أو فضة أو مطلي بهما فلا يجوز استعماله، لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن مثلا لو كان عند أحدنا إناء مثلا من نحاس وانكسر جزء منه وأراد أن يلحمه ولم يجد إلا فضة، يجوز أنك تلحمه الجزء هذا اليسير بفضة، لا إشكال. لكن الآن لو مثلا كسر إناء معين مثلا وأردت أنك مثلا تلحمه، الآن الحديد متوفر، وخصوصا الآن في العصر الحديث الآن استخرجت جميع المعادن من باطن الأرض، حتى أن الأرض الآن كثير من الأراضي الزراعية الآن أصبحت فقيرة، فيعني الفقر هذا جاءها بسبب إيش؟ إخراج كثير من المعادن من الأرض، فاحتاجت جميع الأراضي الزراعية إلى وضع كيماوي لأجل أن تقوم ويعني تنبت بسبب إيش؟ قلة المعادن التي داخل الأرض. الشاهد من هذا لو حصل أنك تستخدم غير آنية الذهب والفضة حتى لو كانت مثلا آنية من لؤلؤ، هذه يجوز استخدامها. لماذا؟ لأن الحديث ورد في الذهب والفضة، فلا نستطيع أن نعمم الحكم على غير الذهب والفضة حتى ولو كان ثمينا. ويلحق بهذا الاستخدام يعني وضع يعني صنابير المياه في البيت من ذهب أو من فضة، هذا أيضا ما يجوز ولو كانت مطلية بهما، لا يجوز أيضا، لا المطلي بهما ولا لا آنية الذهب والفضة، أنك تضع الصنابير بها، تضع صنابير من ذهب أو فضة ولا مطلي بذهب ولا فضة، حتى استخدام يعني الآنية التي توضع فيها القهوة والشاي لا يجوز استخدام لا الذهب والفضة ولا المطلي بهما. وقد رأيت في بعض الأسواق يبيعون بعض الدلال المطلية بالذهب أو الفضة، هذا لا يجوز. الأصل في آنية الكفار حل إلا إذا علمت نجاستها، فإنها لا تستخدم إلا بعد الغسل، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها من غير أن تغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخذ الماء للوضوء مما زادت امرأة مشركة. بالنسبة نأتي بعد ذلك إلى الاستنجاء. تفضل. لا، الحكم يتعلق بالاستخدام، سواء كان استخدمتها في أكل أو شرب، أو استخدمتها في صنابير مياه، أو استخدمتها في ممسك. يعني بعض الناس يجعل عروة الذهب، يجعل عروة الباب الذي يفتح فيها الباب من ذهب أو فضة كذلك. أما الزينة فالمباح فقط هو زينة النساء بس، يعني واحد يضع مثلا زينة في البيت من ذهب أو فضة، اللي يظهر لي المنع من هذا، لأن الذهب والفضة فقط مقصورة على حلية النساء فقط. نعم. لا، هذا لا يأخذ حكم الذهب، لا يأخذ، لا لا لا، هذا لا يأخذ حكم الذهب. الذي يأخذ حكم الذهب هو ما كان من ذهب، ما صنع من ذهب من الأواني، أو ما طلي بماء الذهب. تعرفون ماء الذهب، معروف ماء الذهب. أما لون الذهب أو لون الفضة فلا يأخذ الحكم. لو قلنا بهذا لا يعني انسحب الحكم على جميع الأواني اللي في السوق كلها، لأنها لونها إما ذهب أو فضي، فلون الذهب لا يأخذ حكم الذهب، ولون الفضة ما لا يأخذ حكم الفضة، إلا إذا كان مطليا بذهب أو فضة، فهذا له حكم الذهب والفضة. نأتي بعد ذلك إلى الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، بول أو غائط يزال بالماء، فإن لم يجد الماء مسحه بطاهر مباح كحجر منقن ونحو ذلك، وهذا يسمى الاستجمار. الاستنجاء هو غسل الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو تطهير الخارج من السبيلين بأحجار ونحوها. طبعا الآن في وقتنا الحاضر يعني في البيوت وفي الفنادق أصبح الناس يستخدمون المناديل، فالمناديل الآن تغني عن استخدام الحجر. ولكن لو جمع الإنسان يجزئ طبعا، لكن لو جمع الإنسان بين الاستنجاء والاستجمار بأن غسل مسح ثم غسل فهذا هو الأفضل. طبعا أنا سأختصر قليلا حتى نأتي إلى ما يتعلق بالوضوء ونحو ذلك. بالنسبة لقضاء الحاجة، قضاء الحاجة يا أخوان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها أثناء قضاء الحاجة إذا كان ليس إذا لم يكن هناك حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أما إذا كان الإنسان في البنيان فالبنيان يجوز استعمال المراحيض أكرمكم الله إذا كانت يعني في استقبال القبلة أو استدبارها. لكن هذا إذا كان مثلا الإنسان اشترى بيتا، لكن الأولى تركه. يعني لو مثلا بنيت بيت وأردت أنك تضع المراحيض، الأفضل والأولى أن لا تضعها يعني في جهة القبلة مستقبلة القبلة أو مستدبرة إياها. لكن لو حصل هذا أو اشتريت بيتا وضعت فيه المراحيض مستقبلة أو مستدبرة فلا شيء في ذلك، لأن هذا فيه حائل. دخول الخلاء يا أخوان له آداب. سبحان الله، إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية نجد أن الدين الإسلامي وضع أحكاما لكل شيء، ما ترك شيئا إلا وضع له حكما. أقول ما وضع شيئا، ما 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 يعني ما ذكر شيئا إلا وضع له حكما، حتى آداب قضاء الحاجة. الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظروا الآن إلى الحيوان، إذا أراد أن يقضي حاجته أو يتبول، هل الحيوان يستتر عن الناس ويذهب لقضاء حاجته؟ لا. لكن أنت الآن إنسان وقد كرمك الله عز وجل على الحيوان، فيجب عليك إذا أردت قضاء الحاجة أن تلتزم بالآداب. تدخل دورة المياه كرمكم الله وتذكر اسم الله عز وجل، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند خروجك تقول غفرانك الحمد لله، اللهم أني غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا الخبث، ذكر العلماء أن الخبث هم ذكور الجن، والخبائث هم إناث الجن، وهناك أقوال أخرى غير هذا. عموما إذا أردت أنك تقضي حاجتك لابد أن تذكر الله عز وجل، والذكر يكون قبل الدخول. يعني إذا دخل أحدكم الخلاء، معناها إذا أراد أن يدخل أحدكم الخلاء، كما في قوله تعالى: وإذا ذكرت وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمقصود بهذا إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس المقصود إذا قرأت القرآن، لأن الفائدة ما تكون، فائدة الاستعاذة ما تكون إلا قبل القراءة، ما تكون بعد القراءة. وكذلك فائدة الاستعاذة من الشيطان من الشياطين عند دخول الخلاء تكون قبل الخلاء لا بعد دخول الخلاء. ويسن للإنسان إذا أراد أن يكشف عورته، لا يكشف عورته إذا كان في الصحراء حتى يدنو من الأرض. وهذا وش يدل عليه؟ يدل على أن الإسلام دعانا إلى الستر. الستر لابد الإنسان أنه يستتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي الحاجة حاجته عليه الصلاة والسلام يذهب بعيدا حتى لا يرى ثم يقضي حاجته. وإذا مع هذا إذا أراد أن يكشف عورته لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. هناك أمور تحرم عند قضاء الحاجة أو أثناء قضاء الحاجة. لا يجوز لك أن تبول في الماء الراكد، هناك ماء كثير وهناك ماء راكد، دائما الماء الراكد تختلط به النجاسة أكثر من غيره إذا كان قليلا. لو مثلا واحد مثلا تبول وهو في البحر فهذا لا يؤثر لأن الماء ماء البحر طبعا كثير، لكن إذا كان ماء قليلا بال فيه فإن سرعة النجاسة تختلط، النجاسة تختلط بسرعة إذا كان الماء ماء راكدا، لأن الماء الراكد دائما الراكد ما يكون إلا قليل. كذلك مس الذكر بيمينه، لا يستنجي الإنسان بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه، يحاول الإنسان حتى يده الشمال لا يحاول، حاول أن لا تمس عورتك بيدك الشمال، حاول. يعني هو يجوز لك أن تنظف، يعني تنظف ما علق ببدنك من النجاسة بيدك الشمال، لكن لو استطعت أن تجمع كما ذكرنا بين الاستنجاء والاستجمار فهذا أفضل، يعني تستخدم الماء ثم تستخدم المناديل هذا أفضل. لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو في موارد المياه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. لاحظوا يا أخوان، قارعة الطريق تحريم التبول أو التغوط في قارعة الطريق، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإسلام يهتم بالأماكن العامة. يعني عندكم هنا ما شاء الله في الإمارات هناك قوانين صارمة، لو مثلا واحد وهو يقود السيارة رمى المنديل من النافذة أظنه يغرم ولا لا؟ 500 درهم. فهذا اهتمام، يعني الشوارع هنا ما شاء الله نظيفة وجميلة جدا وبلد جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. فهذا يدل على أن الإسلام يهتم بالنظافة ويهتم بالأماكن العامة. لماذا؟ لأن الأماكن العامة يا أخوان هي حق لك ولغيرك، واضح يا أخوان؟ دائما الإسلام يهتم بكل، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، دائما الإسلام يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. كذلك الحدائق العامة، كذلك الشجرة المثمرة وموارد المياه. يعني الآن إذا الإنسان تغوط عند شجرة مثمرة والثمار يأكلها الناس، فإذا تغوط في ذلك المكان اختلطت يعني تلك القاذورات بالماء الذي يسقى به تلك الشجرة، ثم يصعد ذلك إلى العروق ويكون ذلك سببا لوجود أمراض كثيرة. فانظر إلى الإسلام واهتمام الإسلام ب يعني بالنظافة، يعني يهتم الإسلام بالنظافة ويهتم فيك، يهتم الإنسان الإسلام بالإنسان قبل ورود المرض. يعني الإسلام دين وقائي، مو بدين علاجي فقط، لا دين وقائي. الإسلام يهتم بك قبل حصول المشكلة. كذلك الاستجمار بالروث أو العظم هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح بعظم أو ببعر، والسبب في ذلك أن العظم هو طعام الجن، والروث هو علف دوابهم، وكذلك التبول في مهب الريح. إذا تبولت وفي مكان مضاد لك، إذا تبولت في مكان مضاد لك يعني هواء معاكس لك، ستكون يكون البول سيرتد على ثيابك، وبالتالي لا تقبل منك الصلاة إذا علق بثوبك نجاسة. كذلك الكلام، يحرم أن الإنسان يتكلم وهو يقضي حاجته. كذلك إذا تبول الإنسان في شق أو مكان، لأن هذا قد يتبول الإنسان في جحر، وقد يخرج من الجحر مثلا دابة تؤذيه، وقد يكون هذا الجحر مسكن لبعض الجن. لو دخل الخلاء ومعه خاتم، ماذا يفعل؟ إذا كان مثلا عندك خاتم من ذهب، وهذا الخاتم مثلا فيه ذكر الله، ماذا تفعل؟ تنزل الخاتم برا، الخاتم برا، وتدخل الخلاء وبعدين تخرج وقد سرق منك. طيب ماذا تفعل؟ تضع الخاتم في الباطن، باطن اليد، ثم تغلق عليه اليد حتى تقضي حاجتك وتخرج. لكن لو مثلا دخل الإنسان إلى دورة المياه ومعه مصحف، هل يجوز؟ ما يجوز. طيب لو دخل الإنسان لدورة المياه ومعه جوال فيه مصحف، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا اسمه جوال، هذا اسمه جوال، بزر تضغط الزر ويتحول إلى مصحف، وتضغط الزر ويذهب. فمثل هذا يجوز الدخول فيه لأن اسمه جوال، أما الأول فاسمه مصحف. ففرق بين المصحف والجوال، الجوال يجوز الدخول فيه والمصحف لا يجوز الدخول فيه. طيب لو دخلت مثلا إلى دورة المياه وعندك أوراق نقدية، حنا عندنا في السعودية الأوراق النقدية مكتوب عليها، كل نقد مكتوب عليه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هذا ذكر، انظروا هذا ريال مكتوب عليه لا إله إلا الله، هل يجوز لك أنك تدخل في بالنقود إذا كان فيها، خصوصا عندك مثلا 500,000 درهم وفيها ذكر الله، أردت اخلها برا لأن فيها ذكر الله عز وجل، وبعد ما تخرج من دورة المياه خذها، ها؟ طبعا تسرق. العلماء قالوا في هذا ما عمت به البلوى، هذه أمور تعم بها البلوى، ففي هذه الحالة يجوز لي أني أبقي هذه النقود وأدخل لدورة المياه. أما المصحف لا، الكلام في المصحف لا يجوز أصلا الدخول بالمصحف أبدا. نأتي الآن إلى ما يتعلق ب ما يحرم ويحل على هناك أمور تحل وهناك أمور تحرم على المحدث. المحدث حدث أصغر لا يجوز له مس المصحف ولا يجوز له الصلاة في المسجد، الصلاة يعني لا فرض ولا نفل، ولا يجوز له الطواف حول البيت. والمحدث حدث أكبر يشاركه في هذه الأمور، ويزيد عليه أنه لا يجوز له اللبس في المسجد ولا يجوز له قراءة القرآن، ويلتحق بالجنب الحائض والنفساء. يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب، فالحائض والنفساء لا يجوز لها أن تلبث في المسجد، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا يجوز لها أن تصلي. لكن مثلا لو دعت الحاجة امرأة مثلا حائض، وصار هناك اطلاق رصاص او قنابل، ووجد ناس مثلا امرأة مثلا في مثل سوريا مثلا حائض، وهناك جنود في الشارع يقتلون كل ما يرونه في الشارع، يجوز لها ان تختبئ ولو كان في مسجد، لأن هذه ضرورة والضرورة لها أحكام.
لطلب العلم شيخ
لا لا يجوز لها.
شيخ عندنا هنا في الشارقة
نعم لا ما يجوز. يجوز للمرأة أنها تعتزل المصلى إذا كانت حائضا، وممكن مثلا تفرش لها سجادة خارج المسجد إذا كان هناك ميكروفون وتطلب العلم، ما في إشكال. لكن حال حيضتها لا يجوز لها اللبث في المسجد، حال حيضتها لا ما يجوز. لا يجوز يقرأون قراءة القرآن بالنسبة للحائض إذا كان على وجه التعلم، أو إذا كانت المرأة تقرأ القرآن لقصد المراجعة، إذا كانت حائض قرأت القرآن لقصد المراجعة حتى لا تنسى فيجوز لها، وإذا أرادت أن تقرأ القرآن بقصد التعلم تلبس قفازات. أما قراءة القرآن على وجه العبادة فلا يجوز، لا يجوز للحائض. نأتي الآن إلى سنن الفطرة. هناك أمور فطر الإنسان عليها، الإنسان مفطور على أنه يأكل، الميل إلى الأكل والميل إلى الشرب. ويعني سبحان الله، الطفل أول ما يولد وهو طفل ويبدأ يصرخ، تأتي به أمه وهو يبكي، وتقربه إلى ثديها وهو يبكي، ثم إذا قربته إلى ثديها يبدأ يعني يلتقم هذا الثدي ويبدأ يمتص الحليب. ما الذي فطره على ذلك؟ طيب، هو هل هذا الطفل عنده عقل؟ الطفل صغير ما له عقل، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن طريق هذا الجوع هو التقام هذا الثدي ويعني ارتشاف الحليب من هذا الثدي. فالإنسان مفطور على أمور كثيرة جدا، مفطور على النظافة. فأول هذه الأمور التي تعتبر من سنن المرسلين السواك. السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم ومرضاة للرب. والسواك هو يكون لإزالة ما يعلق بالأسنان واللثة من الأطعمة والروائح، مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم. يجوز للإنسان أن يتسوك ولو كان صائما في جميع الأوقات. وبعض العلماء قالوا أن الإنسان لا يعني يكره أن يتسوك بعد الزوال، لأنه ينافي
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن يجاب عن هذا أن الرائعة التي تخرج إنما تخرج من المعدة الخالية، فإذا كانت معدة الإنسان خالية فإن الروائح تخرج منها حتى لو تسوك. هذه الرائحة تخرج من المعدة فلا يضر التسوك، والتسوك يتعلق بالأسنان، فيجوز للإنسان أن يتسوك ولو كان صائما في جميع الأوقات. طبعا التسوك السواك يتأكد في مواضع: إذا تغيرت رائحة الفم، وإذا دخل الإنسان البيت، وعند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند قيام الليل. هو حقيقة السواك، طبعا السواك ذكر العلماء أن للسواك فوائد كثيرة جدا، فوائد كثيرة جدا للسواك، حتى أنهم ذكروا أن من فوائد السواك أنه يمنع احديداب الظهر. السواك يمنع احديداب الظهر. وهناك فوائد كثيرة جدا، بإمكانكم أن تدخلوا على النت وتتعرف على فوائد السواك. كذلك من سنن الفطرة الاستحداد، والاستحداد هو حلق شعر العانة، حلق شعر العانة، وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج. طبعا الرجل يسمى فرجه ذكر، والمرأة فرج، لكن إذا جينا جمعنا الرجال والنساء، فالنساء والرجال إذا قلنا كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون، فالفروج هنا عامة للنساء والرجال. فإذا أردنا أن نتكلم عن الذكر ونقول الاستحداد، نقول له: لا بد من حلق شعر العانة الذي ينبت حول الذكر. واضح؟ وكذلك المرأة. بعد ذلك الختان، والختان هو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة. إزالة الجلدة هي عبارة عن هناك أول ما يولد الطفل تكون هناك جلدة تغطي رأس الذكر، هذه الجلدة يجب أن تقطع وتزال حتى يسمى الإنسان مختونا. وإذا تركها الإنسان صارت مكانا لتجمع الأوساخ والقاذورات، وتسبب على المدى، على مدى الزمن، أمراض فتاكة جدا جدا. فلذلك لا بد من إزالتها. وهذا بالنسبة للرجل، هو واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء. النساء أيضا يستحب للمرأة أن تقطع لحمة زائدة فوق محل العلاج بالنسبة للأنثى، وهي تشبه عرف الديك بالنسبة للمرأة، لكنها لا تبالغ في القطع. هذه سنة في حق النساء ولكنها واجب في حق الرجال. كذلك من سنن الفطرة حف الشوارب، وحف الشارب هو قصه، لما في القص من التجمل والنظافة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. فانظر مثلا إلى بعض الناس الذين يعني لا يهتمون بقص شواربهم، تجد الشارب قد دخل جزء منه في فمه، فما إن يشرب أو يأكل إلا وتجد أن شاربه يشاركه في أكله وشربه، حتى أن الذي يعني يكون بمثل هذه الحالة كل من يراه قد يعني تتقزز نفسه من هذا. ولذلك هذا دين النظافة، ديننا دين النظافة، كل شيء. يعني لا يريد الإسلام أن ينتقدك أحد حتى في مظهرك، دين النظافة في كل شيء. وسبحان الله الإسلام لم يهتم فقط بالنظافة الظاهرة، لا، لابد أن تكون نظيفا ظاهرا وباطنا، لأن النظافة في الظاهر مع الحقد والحسد والنجاسة في الداخل، هذه حال المنافقين. المنافق في الظاهر وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شكله نظيف، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هذا حال المنافقين. كذلك تقليم الأظافر لا بد، يعني لا يجوز لأحد أن يترك أظافره حتى تطول. كذلك نتف شعر الأبط، نتف شعر الأبط الأفضل نتفه، فالذي لا يقوى على النتف يعني يجوز له أن يزيله حتى لو كان بالحلقة. الآن هناك مواد كيميائية موجودة في الصيدليات لإزالة الشعر غير المرغوب فيه، توضع على المكان وتنتظر 5 دقائق ثم تكشطها بزي يعني زي الملعقة البلاستيك ثم تزول جميعا. فالمهم المقصود إزالة الشعر بأي طريقة كانت، لكن كما ذكرنا النتف لا يعني أن النتف هو أفضل، لا، النتف هو لأجل أنك إذا نتفت الشعر من 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 مكانه أخرجت أصوله، فهذا لو نبت سيتأخر، يعني لن ينبت إلا بعد فترة طويلة، لكن عند الحلق لا، يعني لا يأخذ إلا أيام ثم يرجع. لاحظوا يا أخوان، إذ الذي يتسوك و يستحد يحلق شعر العانة ويختتن ويقص شاربه ويقلم أظافره ويزيل الشعر شعر الأبط، هذا تجده لا يعني دائما مثل هذا ما تشم منه في الغالب رائحة منتنة أبدا. لكن الذي غالب الكفار الآن، غالب الكفار إذا اقتربت من أي واحد كافر، نصراني مسيحي إلى آخره، إن اقتربت منه تشم منه رائحة منتنة. حنا عندنا في السعودية ما أدري أنا عندكم، حنا يسمونها صنان، هي نفس اللي عندكم ما أعرف، نفس الشيء، ها، نفس التسمية. فهذا حال الكفار، الكفار دائما لا تشم منهم إلا رائحة منتنة. طبعا مع هذا مأمور الإنسان أنه يتطيب حتى لا تشم منه إلا رائحة طيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وحامل المسك هذا ترغيب، في هذا إشارة في أن الإنسان لابد أن يتطيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشم رائحة الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد عليه الصلاة والسلام. نأتي هنا الآن إلى أحكام الوضوء، هذه كلها يا أخوان كل ما ذكرناه مما يتعلق بأقسام المياه إلى آخره كلها مقدمة عن الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها. نعم، ما سمعت. نعم، يجوز للمرأة أنها تتسوى. نعم،
إيش؟
يكرهون السواك للمرأة. السواك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطهرة للفم ومرضاة للرب، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام أن الرجل، يعني لم يحدد عليه الصلاة والسلام السواك هل هو للرجل أو للأنثى، فالإطلاق يبقى على إطلاقه، الإطلاق يبقى على إطلاقه، ولا يجوز لنا أن نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن السواك المقصود به الذكور إلا بدليل. فهذا العالم الذي قال هذا نقول له لا بد من الدليل، فالدليل نحن دائما ندور مع الدليل وجودا وعدما. انتهى الوقت ولا باقي؟ في عندنا معنى وقت؟ بدنا نتكلم عن أحكام الوضوء. طيب، الوضوء يا أخوان شرعا هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة اللي هي أركان الوضوء. أركان الوضوء الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه أركان الوضوء. هذه الأركان التي لا يصح أن يسقط شيء منها، لو أسقط شيء منها أو نسي شيء منها لابد أن يعيد الوضوء. طبعا الوجه يدخل معه المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق الأنف والفم من الوجه، فتدخل المضمضة والاستنشاق في الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا ما أريد أن أتكلم عن حرف الجر اللي هنا، الكلام فيه كثير، لكن المقصود غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. شروط الوضوء ثلاثة: الإسلام، العقل، التمييز، النية. لو واحد توضأ مثلا شعر بنوع من الغضب وأراد أن يتوضأ لأجل أن يذهب الغضب، ثم لما حضرت الصلاة أراد أن يصلي، نقول له لا تصلي. لماذا؟ لأن هذا الوضوء إنما توضأته لأجل أن ترفع الغضب، ولو توضأ الإنسان لأجل أن يتبرد ثم لما حضرت الصلاة وأراد أن يدخل في الصلاة نقول لا، لأنك ما نويت بهذا الوضوء رفع الحدث وإنما نويت به التبرد، فلا بد أن تتوضأ مرة أخرى. أما إذا توضأ وأراد بالوضوء رفع الحدث والتبرد جاز له الصلاة في ذلك لأنه نوى رفع الحدث، وإن أدخل وإن أشرك وإن دخل في النية أو دخل مع النية التبرد. ثانيا أن يكون الماء طهورا كما ذكرنا. ثالثا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لو توضأ الإنسان ثم صلى ثم بعد الصلاة اكتشف في رجله عجين قد التصق في رجله، ما الحكم؟ يعيد هذا الوضوء. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة، من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة، فهذا العجين وصل منع جزء من القدم، منع وصول جزء من الماء، منع وصول الماء إلى جزء من القدم، فنقول لا بد من أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. وهذا يمكن يعني ينطبق أيضا على القدم، القدم تشمل للرجل، تشمل القدم إلى الكعبين. الكعبين هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان القدم عن الساق، وهو هذا هذان العظمان الناتئان يدخل فيهما الوضوء، كما أن الوضوء يدخل في المرفقين، المرفقين اللي هي العظم المفصل الذي يفصل الساعد عن العضد يدخل في الوضوء كذلك. هذا واضح. فإذا يعني حصل أن التصقت عجينة أو مثلا تمر، بعض الناس مثلا عنده نخل، ها هنا في الإمارات ما شاء الله النخيل طيب الله يبارك لكم، يمشي مثلا في النخيل حافي وبعدين يدوس تمرة وهو ما يدري، رطبة يدوسها وما يدري، فبعدين يتوضأ وهو ما يدري أن هذه الرطبة قد ذهبت وبقيت قشرتها على جلده من تحت، توضأ ثم اكتشف أن رجله قد التصقت بها هذه القشرة فلم يصلها الماء، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء مرة أخرى. كذلك من شروط الوضوء يا أخوان الاستنجاء والاستجمار عند وجود سببهما. يعني إذا الإنسان احتاج أن يدخل الخلاء وأن يقضي حاجته ويتبول أو يتغوط، فلا بد أن يغسل المكان بالماء، يغسل المكان بالماء حتى تعود الخشونة إلى المكان، حتى تعود الخشونة إلى المكان اللي هو الدبر. إذا عادت الخشونة إلى المكان أصبح المكان طاهرا. أما إذا لم يعني إذا لم ترجع الخشونة إلى المكان فإن المكان يبقى فيه بعض القاذورات. لا بد الشرط أن تعود الخشونة إلى المكان، تستخدم مثلا المناديل ثم تلحقها بالماء وتكون قد يعني أزلت كل ما يتعلق بالخبث، بعد ذلك تتوضأ. هذه كلها شروط ومقدمات للوضوء. فروض الوضوء يا أخوان 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ولا يلزم يا أخوان، ترى التشدد ما يصلح، لا يلزم بعض الناس وهو يتوضأ يأخذ ماء ويدخله في عينيه، هذا تشدد لا يصلح. فقط يكفي أنك وأنت تتوضأ، يعني إذا أردت أنك تتوضأ تغمض عينيك وتغسل وجهك حتى يصل الماء إلى يعني إلى 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 غطاء العينين، وطبعا تتمضمض ثم تستنشق ثم بعد ذلك تغسل الوجه. واضح. ولو مثلا واحد غسل وجهه ثم تمضمض أو استنشق لا بأس به، لكن السنة يعني الآن أهم شيء أنك الآن جئت بدأت بالركن وهو غسل الوجه، قدمت المضمضة أو الاستنشاق على المضمضة أو غسل الوجه على الاستنشاق أو غيرها، المهم الثلاثة لا بد أن تقوم بها: المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه. السنة بالترتيب المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، لكن لو لم ترتب فيها لا إشكال، المهم أنك تغسل الوجه وتدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. المرفق طبعا يدخل في الوضوء، إلى هنا يدخل في الوضوء، يعني إذا أردت أن تشرع بالعضد فقد غسلت يديك. بعض الناس يأتي بالماء ويعمل هكذا، هذا خطأ، لا بد أن يدخل المرفق في غسل اليد، لأنك إذا ما أدخلته فيكون الوضوء بهذه الحالة باطل. مسح الرأس مع الأذنين. لاحظوا يا أخوان، إحنا ليه ما قلنا غسل الرأس؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعض الناس يبدأ بمسح رجله، يقول لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال الواو معطوفة على الرأس، ونقول له أنت ما تعرف اللغة العربية، لأن الواو حرف جر تعطي ما بعدها حكم ما قبلها. لكن لو لاحظنا قال واغسلوا وامسحوا برؤوسكم، الواو بعدها ايش؟ غسل الرأس قبله ايش؟ حرف جر. فلما جاءت حرف جر اللي هو قبل الرأس، كلمة الرأس برؤوسكم، صارت يعني الباء حرف جر ورؤوسكم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الواو اللي بعدها حرف عطف، لكن وأرجلكم، هل الأرجل هنا معطوفة على المغسول؟ لا، معطوفة على، ليست معطوفة على الممسوح، وإنما معطوفة على المغسول. لو كانت معطوفة على المغسول كانت الآية وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ وأرجلكم، لكن قال وأرجلكم، ما قال وأرجلكم. هذه نقطة مهمة جدا يستدل بها بعض الناس على مسح القدمين وهو باطل، والذي يمسح قدميه وضوءه باطل، لا بد من غسل القدمين، لأن المغسول غسل القدمين معطوف على المغسول وليست معطوفة على الممسوح. لو كانت معطوفة على الممسوح كانت مجرورة، ولكنها معطوفة على المغسول. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم. بعد ذلك غسل اليدين المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين. مسح الرأس هكذا يأخذ، يعني لا يأخذ ماء، بعض الناس يغسل رأسه، الله قال وامسحوا ما قال واغسل، وهذا تشدد، اللي يغسل رأسه تشدد، ما قال اغسل قال امسحوا، فتأخذ بلل وتأتي تبدأ بمقدمة رأسك مع وضع السبابتين في الأذنين إلى آخر الرأس، ثم ترجعه إلى المكان الذي بدأت منه، هذا مسح الرأس. بعد ذلك يأتي غسل الرجلين، وغسل الرجلين إلى الكعبين كما بينا. الترتيب يا أخوان، أن نبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. لو واحد نسي وبدأ بيده ثم وجهه، تذكر بدأ بيده ثم رأسه ثم وجهه، نقول له لا بد أن تعيد الوضوء، لأن الترتيب واجب، ومن أركان الوضوء أنك ترتب. بعد ذلك الموالاة معناها أنك لا تؤخر عضو حتى ينشف ثم تبدأ بالذي بعده. مثل إيش؟ واحد وصل إلى يده اليمنى، ثم لما أراد أن يغسل يده اليسرى جاءته مكالمة وبدأ يتكلم مع شخص نص ساعة، بعد ما انتهى وقد نشف هذا العضو ثم أراد أن يكمل، نقول لا تكمل، لا بد أن ترجع، لأن من أركان الوضوء أنك تغسل العضو بعد العضو الذي قبله مباشرة، تغسل العضو ثم بعده العضو الذي يليه. واضح يا أخوان؟ نعم. لا لا لا، حتى يعني إذا أردت أنك مثلا تغسل رجلك اليمنى، بعض الناس يغسل رجلها اليمنى وينشفها أو يلبس الشراب، لا، اغسل اليمنى ثم اليسرى ثم بعد ذلك البس الشراب. وهذه فيها مسألة حقيقة ذكرها ابن الرجب في القواعد الفقهية، حقيقة مسألة دقيقة جدا، وإن شاء الله تعالى إذا كان هناك لقاء آخر إن شاء الله وشرحنا القواعد الفقهية نتكلم عنها بإذن الله تعالى. بعد ذلك نأتي إلى سنن الوضوء. إذا قلت لي وقف بوقف الآن، سنن الوضوء، وبعدين عاد نتكلم عما يتعلق بالمرأة وأحكام الحيض والنفاس. سنن الوضوء التسمية، أنك تسمي. لو نسيت التسمية إيش حكم الوضوء؟ صحيح لأنها سنة. السواك سنة. غسل اليدين ثلاثة، يعني يجوز لك أنك تغسل الأعضاء من واحدة، واحدة واجب، لكن إذا زدت عليها اثنتين هذه سنة، ثلاث سنة، أربع بدعة تشدد، لأنك ما أنت بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي غسل يعني أعضاء وضوئه ثلاثا عليه الصلاة والسلام. المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لابد الإنسان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. بعد ذلك تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، لكن لو واحد مثلا جاء وهو يتوضأ بدأ يغسل يده اليسرى قبل اليمنى، مش حكم وضوءه؟ جائز لأنها سنة، لكن أنت خالفت السنة وهي تقديم اليمنى على اليسرى. بعد ذلك الدلك، تخليل اللحية، تدلك هناك الآن تخليل الأصابع، يعني البراجم، غسل البراجم لابد منها، لأن الآن هذه الأماكن البراجم تتجمع أحيانا فيها الأوساخ، وبعض الناس لقلة اهتمامه بالطهارة تتجمع هنا أوساخ وتبدأ هنا، يعني بعض الناس قد ينام وتبدأ بعض الحشرات تتجمع في البراجم، ولذلك لا بد من غسل البراجم، الاهتمام بغسل البراجم، براجم الرجلين وبراجم اليدين، وتخليل اللحية، لابد من تخليل اللحية. إذا كانت اللحية خفيفة فلا بد من غسلها، وإذا كانت اللحية كثيفة فلو خللتها هذا جائز سنة، لكن الأولى الأهم أنك تغسل الوجه، والوجه هو الوجه هو ما تحصل به المواجهة. يعني الآن أنا أنظر للأخ عبد الله، أنا أنظر إلى وجهه الآن، هل أنا الآن وأنا أنظر إلى وجه الأخ عبد الله هل أنا أستطيع أني أنظر إلى مؤخرة رأسه؟ لا، أنا لا أستطيع أن أنظر إلا إلى ما تحصل به المواجهة، فالوجه هو ما تحصل به المواجهة، فأنا أغسل ما تحصل به المواجهة، هذا هو الوجه. من منابت الرأس إلى الذقن، ومن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واضح؟ هذا هو ما تحصل به المواجهة، هذا الوجه. نواقض الوضوء الخارج من السبيلين: بول، غائط، مني، مذي، دم استحاضة، ريح. أما بالنسبة للدم، هل الدم ناقض الوضوء؟ يعني واحد مثلا وهو يتوضأ، بعض الناس مسكين يتوضأ وبدأ ينزل رعاف، تعرفون الرعاف؟ دم يخرج من الأنف، وش نقول؟ هل هذا الآن ناقض الوضوء؟ لا. أو واحد مثلا في مثلا وجهه حبة وبدأ يخرج منها دم، هل إذا أراد أنه يتوضأ نقول له انتقض وضوءك؟ لا. فكل دم خرج من البدن، طبعا من غير الخارج من السبيلين، لأن المرأة يخرج من فرجها دم أثناء الحيض والنفاس، أما بالنسبة للخارج من غير السبيلين من الدم فهذا غير ناقض الوضوء على القول الراجح. وقد صلى عمر وجرحه يثعب دما، رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياه في جنات الفردوس الأعلى. كذلك زوال العقل، طبعا القيء، هل القيء يخرج؟ هل القيء ينقض الوضوء؟ لا، إذا غلبك القيء ما ينقض الوضوء، لكن لو واحد مثلا توضأ ووضع يده في فيه ثم أخرج هذا انتقض صيامه وانتقض وضوءه. لكن لو توضأ، بالنسبة للخارج كل دم خرج من البدن هذا الأحوال، وخروجا من الخلاف، لأن المسألة خلافية. وأنا قلت لكم هذا الراجح، زوال العقل ناقض للوضوء، سواء كان بإغماء أو بنوم أو بجنون أو بسكر أو بتخدير، هذا كله ناقض الوضوء. لكن هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس، هل الآن النوم ناقض الوضوء؟ ابن تيمية يقول النوم غير ناقض الوضوء. طيب يا ابن تيمية يا شيخ الإسلام، ما هو الناقض الوضوء؟ قال الحدث هو الناقض الوضوء وليس هو النوم. ليه؟ قال لأن الإنسان إذا نام خرج منه ريح وهو لا يشعر، فالحدث هو الناقض الوضوء. فلو نام إنسان وهو قد مكن مقعدته من الأرض، نام يعني وهو جالس ونام استقرق، بعض الناس مثلا يجلس ويعني متربع مثل يعني مثل مثل جلستك أنت، ويستغرق في النوم ينام. فهل هذا الذي نام بهذا الشكل هل من الممكن أنه يخرج منه ريح؟ لا، لأن المقعدة غير متمكنة، المقعدة إذا تمكنت من الأرض لا يمكن الإنسان يخرج منه ريح، بخلاف مثلا لو استند مثلا على جدار أو استند على مثلا يعني مثلا مخدة أو نحو ذلك، فهذا وسادة، استند على وسادة أو على كنب، فهذا ممكن أنه يخرج منه ريح لأن مقعدته غير متمكنة. الجالس تكون مقعدته متمكنة من الأرض فلا يخرج منه شيء. فالذي يستغرق في النوم وهو قد مكن مقعدته من الأرض، بخلاف الذي يستند إلى جدار، فهذا الذي يستند إلى جدار هذا قد يخرج منه ريح، وأما الذي مكن مقعدته من الأرض فهذا لا يخرج منه ريح ونومه لا ينقض الوضوء. هذا ما يتعلق ب... طيب بعد كذا مس الفرج بلا حائل، من مس ذكره فليتوضأ. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والجزور المقصود به أكل لحم الجمل، ولا فرق في أكل لحم الجمل بين الكرش والكبد والمصران واللحم الخالص، كل هذا ناقض للوضوء، لأن الكل لأنه مما يؤكل، فكل ما يؤكل من الحيوان يسمى لحما. فعلى هذا نقول أن الإبل أكل لحم الإبل في أي جزء منه كله ناقض للوضوء. كذلك من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، واحد ارتد عن الإسلام، توضأ ثم ارتد عن الإسلام، قال استهزأ مثلا، استهزأ مثلا بشعيرة من شعائر الإسلام، معناه هذا خلاص خرج عن الإسلام، وأراد أن وهو على وضوء وقال استغفر الله، نقول روح الآن اغتسل. لماذا؟ اغتسل وانطق الشهادتين من جديد، ويعني بعد ذلك تأتي وتصلي. طبعا أنا كلام كثير جدا، نأتي إلى باقي وقت معنا ولا نوقف؟ ها؟ نقف؟ طيب لعنا نقف إن شاء الله عند، إن شاء الله سنتكلم غدا عن المسح على الخفين بإذن الله، ما أدري عاد هو المسجد هذا أو مسجد آخر ما أدري، نفس هذا المسجد. إذا إن شاء الله غدا سنتكلم عن المسح على الخفين بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أي أسئلة؟ بالنسبة للذهب والفضة، الأخ يسأل يقول بالنسبة لواحد مثلا وضع ساعة على يده من ذهب أو فضة، ما استعمل لا شرب ولا أكل، ولكن استعمل ساعة، نقول هذه زينة، والزينة لا تجوز إلا للنساء، فلو اتخذت امرأة ساعة من ذهب جاز لها ذلك، ولو اتخذت ساعة من فضة جاز لها ذلك، أما الرجل فلا يجوز له استخدام الذهب لا في الزينة ولا في الاستعمال. نقول القلم نفس الشيء استعمال كل الاستعمال.
طب بالنسبة للوضوء شيخ لو كان الحائل يصعب إزالته مثل الطلاء
إذا كان الحائل مما يصعب إزالته وخشيت أن تخرج من الوقت تتوضأ وتصلي على تصلي تحاول تزيل ما تقدر إزالته وتصلي تتوضأ وتصلي ولا شيء عليك. أما بالنسبة للمرأة فإذا استخدمت المناكير وجاء وقت الصلاة فلا بد لها من إزالة المناكير ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي. نعم.
أصل أظافر.
نعم.
أصل أظافر.
الأظافر داخلة في الوضوء.
لا وقت الأظافر يوصل ولا أي وقت يوصل. تسمع المغرب.
لا 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 ما ليس لها وقت محدد. هي من سن الفطرة لكن ليس لها وقت محدد قص الأظافر. نعم. اولا المسجد الدخان لا يجوز شربه لا ولا حمله لا داخل المسجد ولا خارج المسجد لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. لكن يعني لو الدخان نفسه احنا ننظر الى المساله من الاصل هل الان الدخان هو عباره عن نبات هل هو نجس او لا؟ هو ليس بنجس فما دام انه ليس بنجس فيجوز حمله. لكن لا تأخذ من هذا الكلام أنا الآن أجيب بمن كان مبتلى. يعني بعض الناس مثلا يكون مثلا عند دخان يقول والله يا جماعة اصبروا علي أنا إن شاء الله يعني أترك الدخان بس اصبروا علي. نقول له لا تدخل لا 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 تصلي لا لا تجوز الصلاة إلا بترك الدخان. طيب يمكن الآن إحنا نبيه يصلي ممكن نقول له هذا يمكن يترك الصلاة تعال صل بس حنا نريد منه يصلي وهذا مقاصد الشريعة. فهو حمل الدخان يعني هو نبات من نبات التبغ وظن نبات التبغ ليس بنجس فحمله لا يعد نجاسة. نعم. ها في شيء؟ نعم.
اليوم استنى الصلاة قاعد على الكرسي أو على الديوان باين نص ساعة الصلاة
النوم هذا كثير ولا قليل؟ نم النوم يسير خمس دقائق
ساعة ربع ساعة يعني عم بستنى هيك وأنا عم بستنى الصلاة
قاعد
اليوم الأعلى
اللي
ما بنقعد على الأرض نقعد يا على كنب يا على كرسي يعني.
طيب هل جلوسك على الكرسي أنت متسند يعني؟
كله فيه مساند الكراسي كلها فيها مساند.
لا لا يعني بعض الناس مثلا يجلس على الكرسي لكن يعمل هكذا انت الان متسلل على الكرسي والله الاولى انك تعيد الوضوء والصلاه في هذه الحاله. نعم والصلاه لان الان لماذا لان الان هنا مظنه خروج ريح اذا صار في تسند. اما اذا ما صار في تسند يعني مثل واحد المقعده اذا تمكنت من الارض بدون ما يحصل هناك يعني اتكاء على مثلا وسادة مثلا أو جدار تكون المقعدة غير متمكن من الأرض. أما إذا حصل هناك اتكاء على الجدار أو على كرسي أو على كذا قد تكون المقعدة في هذه الحالة غير متمكنة من الأرض وقد تكون هناك مظنة خروج ريح. فالأولى في هذه الحالة أنك يعني تعيد الوضوء هذا الأولى. يعني يعني الآن أنت الآن يعني لا يعني الآن أنت ما تعتبر نمت وإنما يعني مرتخي لكنك تحس باللي حولك
يعني أنا
تشعر باللي حولك
يعني نص صاحي
مثلا إيه إيه أنت لا 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 في هذه الحالة يعني أنت تشعر يعني حتى لو خرج من لو خرجت منك تشعر في هذا. لا لا ما عليك شيء في هذه الحالة لا شيء فيه. نعم
استخير قلبك
إيه. لا هو الان ما دام مثل ما ذكرت لا شيء عليك ما دام. نعم ايش
قيح والصديد
اي نعم
صديد
اي نعم نعم نعم
قيح او صديد
والله اللي يظهر انه كثير ولا قليل لا لا ما دام قليل النادر، العلماء يقولون النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، اي شيء نادر لا حكم له. نعم
شيخ،
نعم. لا 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 يبطل، لا يبطل الوضوء الا بمس الذكر بغير حائل. اما اذا الانسان راى ذكره فلا يبطل، لا يبطل الوضوء الا اذا مس الانسان ذكره بلا حائل. اما بحائل ما لا اشكال، او اذا راى الانسان. لكن قد يكون مثلا انسان ينظر الى نفسه ويحصل عنده، يحصل من رؤيته لنفسه مثلا خروج نوع من يعني الأمور اللي تبطل الوضوء، من مذي أو وذي، مذي أو وذي، ففي هذه الحالة يتوضأ. نعم
الشيخ
تفضل.
عندما يكون عندي خاتم اسمه أمير الذهب ومدفون عليه الله سبحانه وتعالى ويكون حرام، ماذا سأفعل به؟
عندك خاتم؟
إما يكون عندي خاتم مصنوع من الذهب ومدفون
اسم الله، ماذا تفعل به؟
ماذا أفعل به؟
بعه على الصاغة.
أبيع.
اذهب للصاغة وقل هذا الخاتم، ويعني كم تعطوني عليه؟ ها؟ إلى الصاغة. بيع الذهب. الصاغة. كم يعني يعطيك وبعه وعطني جزء منه.
يكون عندي نقود.
ماذا تفعل بها؟
الذي أريتها إياها عادي أن أدخل في حمام.
أيوة أدخل بها.
نعم لو يكون حرام مذكور في الله ماذا؟
أدخل بها ما في إشكال، لا حرج، لا حرج، ما في إشكال.
لو يكون عملته حرام ومذكور في الله سبحانه وتعالى،
كيف عملته حرام؟
ماذا؟
ها؟ شلون؟ إي حرام، ما في إشكال، ما في إشكال.
نعم
الله يجزاك خير. ساكن هنا؟